الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 55 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: بعض أحكام الحج والعمرة. فريضة الحج: قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقول فلا جناح ليس معناه أن الطواف بالصفا والمروة إنما هو من المستحبات، بل هو من الواجبات والأركان. وإنما تحرج الأنصار أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأن كفار العرب كانوا إذا أرادوا الحج مروا على مناه ثم يطوفون بين الصفا والمروة، فتحرجوا من ذلك. فقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسبيل هو الاستطاعة، هي الزاد والراحلة وأمن الطريق والمحرم للمرأة. وقد تقدم حديث جبريل وفيه فريضة الحج وهو في العمر مرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. خرجه مسلم، بل أظنه في الصحيحين. وجوب العمرة: والعمرة واجبة على الصحيح في أبي داود، عن أبي رزين قال حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: احجج عن أبيك واعتمر. وأيضا جاء في بعض روايات حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأنواع النسك: النسك ثلاثة أنواع، وهي التمتع والإفراد والقران، وصورتها على النحو التالي: التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل عشر ذو الحجة وقيل غير ذلك. فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق وقصر. فإذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن من ذو الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. وسمي بالتمتع لأن المحرم إذا أحل تمتع بكل شيء كان قد حرم عليه من النساء والطيب، وكذلك اللباس الذي يأتي على الجسم، على هيئة الجسم. وأما الإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس. وأما القران أن يحج بالعمرة، أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا؟ فلما قدم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج. رواه مسلم. يوم التروية هو اليوم الثامن. وفي رواية له قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سق الهدي. فحلنا وسمعنا وأطعنا. مواقيت الحج: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. لكن ليس معنى ذلك أن الشامي إذا أتى من ذو الحليفة ينتظر حتى يصل الجحفة ويهل، بل إنه يهل من الميقات الأول الذي يمر عليه. وهكذا اليماني إذا قدر أنه أتى من ذو الحليفة يهل من ذو الحليفة، أو أتى من ماذا قرن المنازل يهل من قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. اختلف الناس في ذات عرق هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عمر، وقد جاءت أحاديث في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قيل كيف وقت لأهل العراق ولم تفتح العراق بعده؟ قالوا كما وقت لأهل الشام ولم تفتح الشام بعده. الثاني أنه قد جاء في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وأحسبه قال إلا أن فيه قال وأحسبه وقت ذات عرق. وجاء من حديث ابن عمر في بعضها أنه وقت ذات عرق وفي بعضها أنه ينفي ذلك. وجاء في حديث ابن عباس وفي زياد بن أبي زياد ضعيف. فالشاهد أنه بمجموع الأحاديث ربما يكون الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وعمر هو الذي أظهر ذلك بعد أن جاء الناس من العراق وشكوا عليه. قال الشنقيطي في أضواء البيان اعلم أن الحج له ميقات زماني، وهو المذكور في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات الآية، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقيل وذو الحجة مع الإجماع على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر. وميقات مكاني والمواقيت المكانية 5-4 منها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم، وواحد مختلف فيها هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه. أما الأربع المجمع على نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، والجحفة وهو ميقات أهل الشام، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، ويلملم وهو ميقات أهل اليمن. أخرج توقيت هذه المواقيت الأربع الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، إلا أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم توقيت يلملم لأهل اليمن، بل سمعه من غيره صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل صحابي والاحتجاج بمراسيل الصحابة معروفة. أما ابن عباس فقد سمع منه صلى الله عليه وسلم المواقيت الأربعة المذكورة: عرق العراق، يلملم اليمني، وبذو الحليفة، يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. فتحصل أن الحليفة والجحفة وقرن المنازل اتفق الشيخان على إخراج توقيتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس، وأن يلملم اتفق أيضا على إخراج توقيته عنهما معا، إلا أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر سمعه من غيره. كما أوضحنا وذو الحليفة هو المسمى الآن بآبار علي، يعني نسبة إلى تسمية جاء بها الأتراك. وأما الشيعة يعتقدون أن علي حارب فيها الجن وانتصر عليهم. وقرن المنازل هو المسمى الآن بالسيل، السيل الكبير. والجحفة خراب الآن، والناس يحرمون من رابق وهو قبلها بقليل، وهو موضع معروف قديما، وفيه قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: ولما أجزنا الميل من بطن رابق بدت نارها قمراء للمتنورين. وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيه هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فهو ذات عرق لأهل العراق. فقال بعض أهل العلم توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو بتوقيت عمر رضي الله عنه الذي قطع به الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك وصححه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص انتهى محل الغرض من فتح الباري. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على ميقات ذات عرق، واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعية صحهما، وهو نص الشافعي في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه انتهى. وعلى أي حال فهو توقيت مجمع عليه سواء وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر. استحباب الغسل للمحرم، أخرج البزار كما في كشف الأستار عن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وقال الصحابي: من السنة يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب الطيب للمحرم. أخرج مسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، لأن أطلع بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. هذا اجتهاد منه، وإلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، لأن أطلع بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف بالنساء، ثم أصبح محرما، وليس عليه شيء إذا استمر الطيب معه ما لم يحدث طيبا وهو محرم. ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب أو وبيس المسك من مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والغسل للإحرام قد جاء أيضا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر أسماء بنت عميس لما وضعت من محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتحرم، وأمر عائشة أن تغتسل من الحيض وتحرم. قال: ما يترك المحرم من اللباس. أخرج البخاري ومسلم. أيضا أقصد أمر عائشة أن تغتسل وتحرم وهي حائض. ما يترك المحرم من اللباس. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. قال النووي: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا، فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه، وهذا في حق الرجال، أما النساء تلبس ما شاءت. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. برانس هي لباس مغربي يغطى به الرأس. والأصل في هذا ما روى ابن عمر وذكر الحديث السابق، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراع والثياب وما أشبه ذلك. فليس المحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره، كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين للرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كل اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. انتهى من المغني. تنبيه: قطع الخفين منسوخ بحديث ابن عباس عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. جاء عنده عن جابر نحوه. وهذا الحديث كان في عرفات، بينما حديث ابن عمر الذي فيه القطع كان في ذي الحليفة. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.